من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل الفرج. مسألة، المسألة الثانية، يقول السيد المارتن قدس سره: لا يشترط فيه، يعني في الذباحة، الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك، فتحل ذبيحة المرأة فضلا عن الخنثى، خنثى التي لا يعرف حالها ما إذا كانت أنثى أو خنثى، عندئذ يلجأ إلى العلامات. في عنا علامتين بارزتين تلحق عندئذ خنثى بالذكر أو تلحق بالأنثى، فضلا عن الخنثى، يعني فضلا عن الخنثى المعروفة أو المشكل. في عنا أنثى مشكل، وكذا الحائض والجنب والنفساء والطفل إذا كان مميزا، والأعمى والأغلف، الأغلف الذي غير مختون، وولد الزنا، كل ذلك يجوز ذبائحه، تجوز ذبائحه. أما عدم الاعتبار، اعتبار الذكورة والبلوغ وأن يكون حائض أو جنب أو إلى آخره، هذا هو موضع الاتفاق بين الأصحاب على الله مقامهم، واتفاقهم دال على المطلوب. ونقول أن الإجماع أيضا دل على ذلك، ليس فقط اتفاق، يعني قد يكون ابن عم الإجماع. ومما يدل عليه بالخصوص في موضوع الذكورة والبلوغ وغير ذلك، هناك بعض الروايات التي دلت بشكل مفصل وصريح وواضح عن جواز ذبح أو ذبائح المرأة أو الصبي حتى الأغلف وولد الزنا، كما في صحيحة سليمان بن خالد قال، هي رواية عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، رواية معتبرة وصحيحة سند. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤتل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها. يقول: وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة، يعني إذا استطاع أو له الطاقة والقدرة على الشفرة، حمل الشفرة والذبح، وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة فذكر اسم الله، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما. إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما، قبل الوهلة الأولى مع عدم انضمام ما تقدم وما سيأتي من الروايات الدالة على حلية ذبائح المرأة والغلام دون هذا القيد، فلا بد عندئذ من حمل هذا القيد على الكراهة، وهذا هو أحد معاني الحمل على الكراهة في الروايات، أنه أحيانا الإمام عليه السلام بيعبر عن الكراهة بهذا التعبير. أيضا هناك رواية ستأتي إن شاء الله في حالة الضرورة، يخيرها الإمام عند الضرورة، كمان واضح أنه الضرورة أحد معاني حمل على الكراهة إذا ضممنا بعض الروايات لبعضها، فبدع أنه لا، مش مشترطة ولا مقيدة ولا منوطة في ذلك. كذلك صحيحة عمر بن أذينة، هل هي مرسلة؟ لكن أرسلته كما قال البعض أنه معتبر. أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكل، عن الباقرين أو الصادقين عن السلام، وكذلك الصبي، وكذلك الأعمى إذا سدت، فكذلك واضحة من خلال الإطلاق. وأيضا ما ورد في تفسير العياشي رحمه الله عن ابن سنان عن مولانا الصادق عليه السلام قال: سألت عن ذبيحة المرأة والغلام هل تؤكل؟ قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة. وذكرت الله حل ذبيحتها إلى آخره. وإن كان الرجل مسلما فنسي أن يسمي فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه. إذا لم تتهمه، هذه فيها إشارة ستأتي إن شاء الله عند البحث عنها، فيما لو نسي التسمية على الذبيحة فهل تحل أو لا تحل. هذه الرواية صريحة في حلية الذبيحة مع نسيان التسمية ما لم يكون الرجل متهما في دينه، كما لو كان كاذبا مثلا. ويمكن أن نستدل على حلية ذبائح الصبي بشكل خاص إذا قوي على الذبائح، كما في صحيحة محمد بن مسلم. صحيح. قال: سألت أبا عبد الله السلام عن ذبيحة الصبي فقال: إذا تحرك وكان له 5 أشبار وأطاق الشفرة، يعني استطاع أن يحمل السكين ويذبح، هل 5 أشبار؟ ذكرها الشيخ الطوسي رحمه الله وفسرها بأنه يعني ما كان 10 سنوات، إيه طول 5 أشبار، يعني صار مميز، بلغ حد كما في تفسير بعض الفقهاء قديما وحديثا أنه 10 سنوات وما فوق، هيك فسروها 5 أشبار. وأيضا في موثقة مسعد بن صدقة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام فقال: إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل. وأيضا في موثقة المعتبرة المعلم معلى بن محمد، بعضهم ضعفوه لكنه الأقوى عندنا أنه ثقة، قال بعد السلام: إذا بلغ الصبي 5 أشبار أكلت ذبيحته. ومن الواضح نقول أن التقييد بال5 أشبار كونها إشارة إلى وصوله لمرحلة من الطول في القامة بحيث يقوى فيها على الذبح ويتمكن من خلالها الاستقلال بذلك، وهذا الوصف ربما يكون إشارة إلى بلوغه مرحلة التمييز كما ذكرنا عن بعض المتقدمين رحمهم الله أنه يقول ما زاد عن 10 سنوات. شيخ الطوسي: ما زاد عن 10 سنوات يجيز له كثير من الأعمال العبادية وغير العبادية، ويجعله في صفاف البالغين، ويرتب أثر البلوغ على الصبي إذا بلغ 10 سنوات حتى في الشهادة، حتى في الشهادة تقبل شهادته على الطلاق، حتى يجوز له أن يطلق أيضا، وهكذا بعض الفقهاء، وليس بعيدا. وما يدل على حلية ذبائح المرأة خاصة إذا كانت مسلمة وذكر اسم الله عليها حسنة مسعد بن صدقة المتقدم، وأيضا ما عن علي عليه السلام أنه كان يقول: لا بأس بذبيحة المرأة. وأيضا في صحيحة عبد الله بن ثنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن علي بن حسان عليه السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد، تذبح له إذا أراد. ايه ما هو هذا، اذا جمعنا عم نقول وضمننا بعض الروايات مع بعضها بتصير هاي للضرورة، او التعبير الثابت اللي ورد في الرواية الثابتة انه اذا خيف صوت الذبيحة او انه فعندئذ هذا تحمل على احد معانا تراها، لابد من حملها على تراها. كذلك في صحيحة حماد عن مولانا الصادق عليه السلام قال: كانت لعلي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح له إذا أراد. وأما ما يمكن الاستدلال على حلية الذبائح الأغلف والجنب وابن الزنا يمكن أن نقول بأن هذا يستدل عليه بعموم وإطلاقات أدلة الحلية لكل مسلم ومسلمة. طيب هاي الإطلاقات والعمومات الموجودة التي تشير بوضوح على استيعاب وشمول كل من يذبح من أفراد الذابحين فذبائحهم محللة، وما ورد عندنا ما شفنا نصوص تنهى أو تقيد أو تخصص، ما شفنا، ما شفنا أخرج عن تحت دائرة العموم الأغلاف ابن الزنا الأعمى، ما شفنا. طبعا عندي أذن بظلوا داخلين تحت العموم والإطلاقات ولا لا؟ طبعا ما لم يرد نص بالخصوص لإخراج هذه الطائفة من تحت دائرة العموم، ومع هذا نجد بأن هناك بعض الروايات التي تتحدث عن هذه الأفراد كالأغلق مثلا، كما في معتبرة مسعد بن صدقة في كتاب قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر عليه الرحمة عن مولانا جعفر عليه السلام أنه سئل عن ذبيحة الأغلف قال كان عليه السلام لا يرى به بأسا. يعني هذه كمان رواية واضحة عن خصوص الأغلف، مع أنه يمكن إدخالها تحت دائرة الإطلاقات والعموم. وأما بالنسبة إلى الجنب فعثرنا على رواية مرسلة ابن أبي عمير عن مولانا الصادق عليه السلام قال لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب، وهو جنب. وأيضا هناك رواية عن ابن الزنا بالخصوص ذكرها الشيخ الصدوق رحمه الله، قال سأل المرزبان أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك، أنه يعني متأكدين أنه ابن زنا مش المشاكين، قال لا بأس به والمرأة والصبي إذا اضطروا إليه، والمرأة والصبي لا بأس به إذا اضطروا إلى الذبح. هي إذا اضطروا إليه أيضا يمكن أن نحملها على بعض معاني الكراهة جمعا بين الروايات المتقدمة التي لا ترى بها بأسا على الإطلاق، جمعا بين الطائفتين لجمع العرف يقول أنه لا، ما في نهي، مش حرام، يعني مش أنه حرام إلا إذا اضطر مع الضرورة. ولعل قول الإمام عليه السلام إذا اضطروا إليه محمول على أحد معاني الكراهة لما عرفت من عدم اعتبار الضرورة في حلية ذبيحة المرأة والصبي، بل إطلاقات وعمومات الأدلة السابقة، بل بعض الروايات الخاصة في كل من المرأة والصبي التي تبيح ذبائحهم تخولنا أن نحمل الضرورة على أحد معاني الترى. وهكذا الحال في ابن الزنا للعطف عليه، هذا مضافا على الإجماع على ذلك. ويعلم حال حلية ذبائح الحائض والنفساء من خلال اشتراكهما مع الجمل أو النفساء كما يذكرون، هم مشتركين بنفس الأحكام، الحائض والنفساء مشتركة مع الجمل، حيث أنه دل هناك رواية واضحة عن حلية ذبائح الجنوب، فكذلك اشتراك الأحكام مع الحائض والنفساء كذلك توحي بالحلية أيضا. وأيضا من خلال إطلاقات وعمومات الأدلة المتقدمة ومنها الآية الكريمة على حلية مطلق ما ذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه في الآية مطلقا غير مقيدة ببعض الأفراد. وأيضا النصوص التي دلت على حلية ذبائح مطلق المسلم والمسلمة الخالية من التقييد والتخصيص في المقام، والحمد لله رب العالمين.